الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا النوع من علوم الحديث من أهم علومه، وذلك أنه يبتني عليه معرفة قسم من الأحاديث الضعيفة التي يكون ضعفها بالمخالفة لمن هو أوثق منه. يقول رحمه الله: وإن يخالف الضعيف الثقة من غير عارض له مثبتا. الضعيف هو الذي يكون سيء الحفظ أو كثير الخطأ والغلط أو مختلطا أو ما أشبه ذلك من أسباب الضعف في الرواية. فإذا كان الحديث من طريق راوي بهذا الوصف ثم روى خبرا خالفه فيه الثقة، فهو في الحقيقة كما يقال يعني اجتمع فيه وصفان مضاعفان، كما قيل حشفا وسوء كيلة، فهو تمر رديء وكيل رديء، وإحداهما سبب في ضعفه. فالضعيف إذا روى الحديث أو روى الخبر لا تقبل رواية، لكن إذا كان مع ضعفه خالف فإنه أشد في الضعف. سيأتي أنه يسمى المنكر. فعندنا في الضعيف في من روى خبرا وكان ضعيفا بسوء حفظه أو تخليطه أو كثرة غفلته وخطئه وما أشبه ذلك، ثم هو أيضا مخالف، فإنه يجمع وصفين من الضعف، وهذا من أشد أنواع الضعف في الحديث، ولهذا يسمونه منكر. لو كان وصفا واحدا لكان ضعيفا، لكن إذا كان جمع الوصفين فإنه يكون منكر. كما لو مثلا سمعت بخبر أو بلغك حادثة من الحوادث الواقعة وبلغك من طريق صحيح من شخص تثق به أخبرك بأنه وقع كذا وكذا، فهذا خبر صحيح من طريق صحيح. فلو جاءك إنسان آخر أخبرك عن هذه الواقعة لكن قال إنها وقعت في المكان الفلاني، والثقة أخبرك أنها وقعت في مكان آخر وقال هذا إنها وقعت بين فلان وفلان، والثقة قال بين شخص آخر غير من أخبرك به الضعيف، ففي هذه الحال ترد خبره ولا تقبله من جهة أنه ضعيف الرواية حتى لو لم يخالف. الأمر الثاني من جهة أنه أنت عندك معرفة بالخبر أنه ثابت من طريق صحيح عندك خلاف ما رواه هذا الضعيف، فتقول يا أخي خبرك منكر، فقد ثبت عندي من طريق ثقة أنه كذا وكذا. هكذا أيضا في الرواية الأحاديث، إذا روى الضعيف خبرا خالف فيه غيره من الثقات فإنه يشتد ضعفه، وسيأتي تسمية في كلام مصنف رحمه الله. نعم. كذلك أيضا يقول مصنف رحمه الله: أو كان الخبر منفردا، يعني هو ضعيف وروى خبرا منفردا. فالضعيف يكون خبره منكر بوصفين، مع المخالفة أو التفرد، مع المخالفة أو التفرد، لأن مخالفته منكر وتفرده أيضا منكر، وإن كان هذا لا يسميه بعض منكر، لكن كثير من العلماء يقول إن الضعيف المنفرد خبره منكر. فلو مثلا روى لك إنسان ثقة خبر بأنه وقع كذا وكذا، الثقات تواردوا عليه، مجموعة من الثقات، ثم جاءك إنسان ضعيف فروى لك بالخبر زيادة انفرد بها ولم يخالف. الصورة الأولى الصورة الأولى خالف، والصورة هذه لم يخالف. أيضا يقال إنه منكر، لكن فرق بين النكارتين، في الأولى نقول منكر شديد النكارة، وفي الثاني نقول إنه منكر، نقول إنه منكر. ومنهم من يقول إنه مثلا ضعيف ولا يقول إنه منكر، لكن إذا كان الراوي ضعيف ثم روى خبرا لم يذكره غيره من الثقات الحفاظ فهذا في الحقيقة نوع نكارة، فعلى هذا تكون النكارة اصطلاحا عاما يشمل رواية الضعيف المنفرد ورواية الضعيف المخالف، لكن إذا جمع مع الضعف المخالفة كان أشد النكارة، وإن كان مع ضعف الانفراد كان منكرا دون ذاك الإنكار الأول مع المخالفة. قال وضده ضد المنكر المعروف، وهذا في الحقيقة يؤيد من جعل رواية المنفرد الضعيف ولو مع عدم المخالفة منكر، لأنه حينما يروى الخبر من طرق كثيرة أو من طريق الثقات المعروفين ثم يأتي إنسان ضعيف لا يعرف بالضبط ولا بالإتقان ولا الحفظ ثم يروي لنا هذا الخبر ويزيد فيه زيادات وإن كانت غير مخالفة، نقول المعروف عندنا، وتقول له الذي أعرفه في هذا الخبر الذي أعلمه في هذه الواقعة كذا وكذا، لأنه هو الذي رواه الثقات الحفاظ، ولهذا يقال إنه منكر. بل إن بعض أهل العلم أطلق المنكر على ما هو أبلغ من هذا، وهو رواية الصدوق المنفرد، الصدوق المنفرد جعلوها رواية منكر، وهذه موجودة في اصطلاح أهل الحديث وفي الحقيقة هذه المسألة وهي مسألة النكارة والشذوذ والمخالفة اختلف فيها كلام العلماء كثير، واختلفت فيها كلام عن الاصطلاح، وربما ترى في الكتاب الواحد يذكرون الشاذ ويذكرون المنكر ولا تكاد تفرق بين كلام في الشاذ وبين كلام المنكر، ولو طابقت كلامه في الشاذ وجدته كالكلام المنكر. وهذا يبين أن الاعتماد على ما ذكره المتقدمون، ولهذا كالأحد رحمه الله جماعة يطلقون النكار على رواية بعض الثقات، وهذا المقام مقام يحتاج إلى تحليل ونظر. وقد تأملت شيء مما جاء في هذا الباب مما نقل أحمد رحمه الله عن جماعة من العلم، وظهر لي في هذا أن الرواية أن الرواة كما هو معلوم ثلاثة أقسام: من هو مبرز في الثقة، ومن هو صدوق، والضعيف. وكل واحد منهم رواية تنقسم ثلاث روايات، فهو حاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة فتنقسم الرواية إلى تسع. فنقول عند التقسيم في هذا وبه ربما يظهر بيان الشذوذ والنكارة والضعف. نقول من هو مبرز في الثقة، من هو مبرز في الثقة روايته ثلاثة أقسام: تارة يروي شيئا لم يروه غيره، لم يروه غيره، فهذا قبل خبره مقبول بالإجماع ما دام مبرزا في الثقة والعدالة، ثم روى ما لم يروه غيره فخبره مقبول بالإجماع لأنه روى شيئا ليس فيه مخالفة ولا تفرد، وهذا هو عامة ما يرويه الثقات، وهو عامة الأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو المنقولة عن من بعد من الصحابة والتابعين. وعلى هذا الثقات في هذا درجة: تارة نقطع بثبوت ما روى وهو المبرز في الثقة، وتارة يغلب على الظن ثبوت رواية وهو الثقة وإن لم يكن مبرزا في الحفظ والإتقان. هذا هو القسم الأول مما يرويه الثقات، ولهذا تقدم معنا أنهم ذكروا عن بعض الحفاظ أنه روى شيئا لم يروه غيره، وذكروا عن الزهري كما تقدم أنه روى 90 حرفا لم يشارك به غيره، ولم يجدوا هذا إلا قوة للفهم والحفظ. الحال الثاني أن يروي شيئا رواه غيره لكن انفرد بزيادة، أن يروي الثقة شيئا رواه غيره، رواه غيره لكنه زاد، فهذا أيضا خبره مقبول، خبره مقبول، ولا نقول إنه شاذ، ولا نقول إنه شاذ. والفرق بين هذا والذي قبله أن ذاك انفرد به ولم يحصل فيه أنه روى غيره هذا الحديث وزاد، إنما هو روى خبرا وزاد زيادة لم يذكرها غيره، لم يذكرها غيره، مثل ما تقدم في زيادة مالك رحمه الله قوله في صدقة فطر الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فذلك قوله وجعلت تربتها لنا طهور، جعلت تربتها كما زاده له الثقات عند مسلم المشهور جعلت الأرض لنا طهورا، زيادة تربتها أيضا جاءت برواية الثقات أو رواها الثقة فزادها فهي مقبولة. هذه حينما يروي شيئا رواه غيره لكن زاد نقول هذا مقبول، لكن هذا مما يحتاج إلى النظر، ينظر إن كان الذي زاد هذه مبرزا بالعدالة والثقة فخبره مقبول قطعا، وإن كان الذي زادها ليس مبرزا بالعدالة والحفظ إنما هو ذكر الصدوق فهذا يغلب على الظن أنها صحيحة، يغلب على الظن ما لم يكن عندنا دليل على عدم ثبوتها. إذن هذا ينقسم إلى قسمين، يقال إنه إن كان من زاد مبرزا في العدالة والثقة فنقطع بها كما نقطع بما رواه منفردا به لم يروه غيره، كذلك نقطع بما زاد وإن رواه غيره لكنه زاد عليه، فالمبرز بالعدالة لا يضره سواء انفرد أو روى ما لم يروه غيره، إنما إذا كان صدوقا، إذا كان صدوقا فهذا هو أو دونه بالثقة هذا هو محل البحث والنظر، ويأتي له زيادة في القسم الثاني. الحال الثالث من رواية المبرز بالعدالة والثقة أن يروي شيئا خالف غيره، خالف غيره، خالفه غيره، فهذا إن كان المخالف له ضعيف فلا عبرة برواية الضعيف، فلا عبرة برواية الضعيف، لأن رواية الثقة هي المحفوظة المضبوطة، ورواية الضعيف ماذا هي؟ ضد المعروف، هي رواية المعروفة المضبوطة، ضد المعروف، ضد المعروف المنكر، ضد المعروف المنكر، ضد المعروف المنكر، يعني رواية الضعيف منكرة ورواية رواية الثقة هذه معروفة، رواية معروفة، فعلى هذا لا عبرة في رواية الضعيف، وإن كان الذي خالفه ثقة مثله فإن أمكن ننظر، إن أمكن الجمع بين الروايتين فكلاهما صحيح ولا مانع أن يؤخذ بهذا وهذا، لأنه في الحقيقة أهل العلم وأهل النظر في الحديث وفقهاء المحدثين وفقهاء النظر في الحديث وإن كان فيه مخالفة لا يردون بمجرد المخالفة ينظرون، فإن كان يمكن الجمع بين الروايتين فنجمع بينهما كما نجمع بين الحديثين، إذا ظهر بينهما خلاف بالظاهر نجمع بينهما، كذلك أيضا إذا كان هذان الخبران يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهما، لأن هذا ثقة وهذا ثقة ولا تمييز لترجيح حديث عن الآخر، هذه حالة. حالة الثاني ما لم يمكن الجمع بل حصل التصادم، في هذه الحالة هذا هو الذي يسمى المضطرب، وهو عند تساوي الطرق ولا مرجح، فإن استوى في الطرق ولا مرجح فهو المضطرب، هذا تعريف المضطرب، وهو إذا تساوت الطرق في الثقة والعدالة ولا مرجح فهو المضطرب، فعلى هذا يكون معلل وينظر بوجه من وجوه النظر والترجيح. هذا هو القسم الأول من الثقات الذي روى منفردا أو روى شيئا زاهدا أو روى شيئا خالف غيره. القسم الثاني من هو دون الثقة والصدوق، هذا أيضا له رواية ثلاثة أحوال، حال يروي شيئا لم يروه غيره فهذا روايته تقبل، وإن لم يكن مبرزا في الثقة والعدالة، لأنه كما لو جاءنا خبر من طريق الصدوق حكمنا بأن إسناده حسن، ولو لم نحكم ولو لم نقبل روايته لم نقبل الحديث الحسن. حديث الحسن هو رواية الصدوق، والصدوق هو الذي خفض القبول، فروايته مقبولة، وهذا مضروب فيما إذا لم يتابعوا غيره، أما إذا تابعوا غيره فبكثرة الطرق كما يقول حافظ بكثرة الطرق يصحح، فهذا هو الصدوق ونقبله. وهذا قول أهل العلم القاطع، ومنهم من يعني جعل رواية الحسن يعني ألحقها بالضعيف وجعل الصحيح قسم وما دون الصحيح قسم، لكن الصواب أن رواية الحديث إذا كان راويه في مرتبة الصدق فروايته مقبول، لأن ليس عندنا شيء نعل به خبره. الحال الثاني أن يروي شيئا رواه غيره فزاد، الحال الأول انفرد من الحديث، الحال الثاني روى شيئا زاد غيره، زاد في الإسناد رجل، زاد في المتن شيء، في هذه الحالة ننظر في من زاد في زيادة. فإن كانت زيادته هذه يعني أو زيادته يشترط أن لا تخالف، فالأصل أنها مقبولة، الأصل أنها مقبولة، كما تقدمنا في قوله وترمة وأنا طهور، كذلك في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره وأنثيه، حديث الصحيحين ذكره في رواية جيدة عند أبي داود وغيره، وجاء له متابع عند أبي عوان، ويغسل زيادة الأنثيين من طريق جيد، زيادة من طريق جيد نقبلها وليست مخالفة، زيادة غسل الأنثيين لا تخالف زيادة غسل الذكر، زيادة فنقبلها. لكن هو في الحقيقة رواية الصدوق أو زيادة الصدوق، زيادة الصدوق وإن كنا نقبلها لكن هي محل تفصيل، تارة نقبلها وتارة نردها وتارة نتوقف فيها. نقبلها إذا غلب على الظن ثبوتها، لأن يغلب على الظن ثبوتها لا نقطع لنقطع زيادة الثقة المبرز، لكن الصدوق يغلب على الظن ثبوتها، هذا هو الأصل، ما لم يأتنا شيء يبين الخطأ. الحال الثاني نردها ما نقبل وإن كان صدوق وإن لم يخالف، متى؟ نعم إذا غلب، لكن متى يغلب على الظن؟ نعم عندنا دليل مثلا هذا صدوق روى خبر الحديث جاء من طرق كثيرة من رواية الثقات ولم يذكر هذه الزيادة مثل زيادة مثلا يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد المصفين في بعضها رواية بسم الله الرحمن الرحيم كذا جاء في حديث من سلمة واجعل واحدة آياتها، هذه ينظر إن كان يعني قد تكون من هذا الجنس حينما يجمع الرواة على عدم زيادتها، فيأتينا إنسان صدوق فيزيدها، هو في الحقيقة وإن كان صدوق وزادها لكن كونه انفرد بها دون غيره من الثقات وإجماعهم على عدم ذكرها مما يغلب على الظن ماذا؟ الخطأ فيه، لأنه ليس مبرزا للحفظ والإتقان حتى نقبلها، إنما هو في درجة الصدوق، والصدوق معرض للخطأ، فإذا كان معرض عندنا دليل على الخطأ وهو إجماع الرواة غيره على عدم ذكرها مما يغلب على الظن خطأه في هذه الحالة، نقول إن الرواية خطأ. تارة نتوقف وهو إذا روى رواية زادها وغيره لم يذكرها لكن الذين لم يذكروها ليسوا بتلك الكثرة، يحتمل أنه أسبح غلطها ومحتمل أنهم يضبطها. هذه موضع تردد، موضع نظر واجتهاد، فينظر فيها من يبحث، فما غلب على ظني حكم به. الحال الثالث إذا خالف الصدق، ولهذا إذا حكمنا عليها بالخطأ نسميها شاذ، وإن لم يخالف. ولهذا يطلق الشاذ على المنفرد وإن لم يخالف يطلق. وهذا الاصطلاحات جعل الشاذ مثلا للثقة المخالف وجعل المنكر للضعيف المخالف اصطلاح المتأخرين. أما المتقدمون تارة يطلقون الشاذ على المنكر، وتارة يطلقون المنكر على الشاذ، تارة يطلقون المنكر على الثقة أحيانا. يعني ليس أنه منكر رواية، لا، روايته منكرة. فرق بين منكر رواية وروايته منكرة. قد يقول فلان روايته منكرة، ماذا يقول؟ مثلا في حديث مناكير ومنكر الحديث، في حديث مناكير ليس مضعف، ليس مضعف، ومنكر الحديث ليس من نكارة رواية. هذا يطلق عليه انه يقال انه شاء ما يريد، حينما ينفرد ونحكم بالخطأ يقال أيضا إنه شاذ، لأن حينما لم نثبت الرواية نسميه شاذا، وربما سمي منكرا أيضا، ربما سمي منكرا. الحال الثالث إذا كان الصدوق خالف غيره مثل ما تقدم في أقسام ولاة الثقة المورس العدالة، فإذا خالف غيره فهذا وش حكم روايته؟ الثقة إذا خالف أو الصدوق إذا خالف، نعم بس يسمونها عند الاصطلاح الثاني الشاذ. فالثقة إذا خالف شاذ، الصدوق من باب أولى. وهذا يقال له أيضا شاذ ويقال له منكر. ممكن تسمي الرواية التي انفرد فيها الصدوق مع غلبة الظن خطأ تسميها شاذ، والتي خالف فيها تسميها منكر، ممكن رواية منكر. وهذه جاءت في اصطلاح كثير من العلم. هذه ستة أقسام حاصل رواية الثقة والصدق. القسم الثاني رواية من؟ الضعيف، رواية الضعيف. نعم سيأتينا الضعيف. هذه رواية ضعيفة، أنا رواية ضعيفة. صدوق إلا في رواية عن الحجاز، ضعيف إذا كان في الحجاز يعني. ولهذا التفصيل عليك بالتفصيل والتبيان، فالإجمال والإفهام طالما أفسد هذا أفسد يعني في كل زمان. حينما الإنسان لا يفصل ويبين تضطرب على الأمور حتى في مسائل الفقه. يعني حينما ضعف مطلق الخطأ ومن وثقه مطلق الخطأ، نقول إن روايته يعني حينما نسلم روايته فيها الحجاز ضعيف انتهى الأمر. إن كنا نقول إن الصدوق مطلق صحيح، لكن نحن نقول رواية فيها الحجاز ضعيفة على المعتمد، لأنه لم يضبط. مثل رواية مثلا بعض الثقات في بعض الثقات وبعض الثقات في بعض البلاد، ليس ضعيفا، لكن ضعيف نسبة بالنسبة إلى البلد المعين، بالنسبة إلى شخص معين هو ضعيف. هم قالوا صدوق إلا في رواية عن الحجاز، عن أهل الحجاز ضعيف حاله المخالف. مثل لو كان راوي سيء الحفظ أو مختلط، حكم روايته ضعيفة. هذا هو المعنى، رواية ضعيفة. ما يعني لو أن خالف هو منكر، لا ضعيف. الآن حكم رواية عن الحجاز، أسألك حكم رواية عن الحجاز. اسمعني معي ليش خلاص انتهى، جاء الوقت هو روى عن الحجاز في هذا، هذا رواية ضعيفة. أجبتني فإذا روى عن الجهاز هو ضعيف. بعضهم ربما قال يعني مثل باللهيعة باللهيعة منهم من قبل مطلقا منهم من ضعف مطلقا. لو جاءني إنسان قال لا باللهيعة روايته جيدة جيدة نقول إذا كان إنسان بحث واعتمد ذلك نجد هذا ما ننكر عليه ما ننكر يعني بس لابد الاجتهاد يكون مستند. لكن الاجتهاد مثلا لا يتعرض الأدلة لأن يعني المعتمد في كلام المتقدمين أنهم سبر رواياته وأن رواية عبد الله مبارك وعبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد هو أمثالهم من الرواة وعبد الله بن قعنب القعنبي على بدء العباد الأربعة وزاد بعضهم قتيبة بن سعيد وزاد بعضهم آخرين روايته عنهم جيدة لأنهم ضبطوا وحفظوا أصوله مع أنه قيل إنه لم يحصل له الاختلاط إلا عام 170 وتوفي 174 يعني مدة عدم ضبط 4 سنوات. فجميع تلك الروايات ألغوها رحمة الله عليهم ولم يعتمد من روايات إلا من هؤلاء الأربعة مع أن مدة ما حصل مدة يسيرة بالنسبة إلى ما روى مع أنه كان قاضي قضاة مصر رحمه الله وإمام مشهور وفقيه في زمانه ومع ذلك غلبوا جانب الاشتياق ضعفوا الروايات منهم ضعفها مطلقا. بعضهم يقول مدلس إذا صرح بالتحذير قبلت روايته كابن كثير كثيرا في التفسير أحيانا يقول أشار إلى ذلك رحمه بعض المواضع التفسير لكن الصواب من التفصيل والتبيين هو الأرجح. نعم بل هذه حتى يعني حتى في الاصطلاح يقول منكر الحديث وصف له ولا لروايته. إذا قلنا منكر الحديث هل هو وصف له وإلا لروايته؟ لا منكر الحديث وصفناه كنا منكر. وإذا قلنا له مناكير برواية مناكير أو له مناكير وصف لروايته. فرق بين أن تجعل النكار وصفا له فهو وصف لازم وبين أن تجعل النكار وصفا لروايته فهو وصف عام. هو بالمعنى سواء لكن بالغالب قال له مناكير يعني في روايته مناكير. ولهذا أطلق محمد إبراهيم التيمي قال لنا عبد الرحمن له مناكير ومرجال صحيحين أو قال منكر ومرجال صحيحين أراد أنه له مناكير يعني يروي أحيانا أشياء منكرة ولم يرد أنه منكر رواية معنى أن رواية باطلة ولا تصح. إذا قلنا منكر من قول البخاري من قلت فيه منكر حديث لا تحل رواية معنى أو عبارة نحو هذا رحمه الله. فإذا قال منكر الحديث فهو وصف لنفس الراوي فلا تقرأ. وإن قيل له مناكير فمن ومن يخلو من الخطأ لأن الرواية الخطأ تسمى ماذا؟ ما في معنى تسمى منكرة. وإن كان الاصطلاح عند المتأخرين أنها للثقة ما يسمونها منكر تحاشيا وتفاديا لكن المتقدمين يسمونها نكارة لأنه لا ينظرون إلى الراوي ينظرون إلى روايته. فالمتأخرون نظروا إلى الراوي فتحاشوا أن يصفوه بالنكارة فقالوا شاذ والمتقدمون لم يفرقوا الشاذ منكر فجعلوا ما روى منكر لكنهم يقيدون بأن الرواية المنكرة. وعلى هذا فلما تسمى الرواية الشاذة منكرة. وقد يلتبس أحيانا كثير من الكلام في مثلا الحيوان ينقل من أحد الجماعة من العلم ويوجد في كلام بعض يعني بعض المتقدمين بعد أحمد رحمه الله مثل هذه العبارات لكن حينما تجمع بينها ترى أنهم قيدوا هذا مثل سيأتينا في الحديث المعن عند المتأخرين الاصطلاح أن من له علة خفية والمتقدمون يجعلون الحديث الكذاب معن حتى الكذاب لكن عند المتأخرين يقولون الحديث المعل هو ما له علة غامضة مع أن في كتاب الدارقطني وابن أبي حاتم علل ابن حاتم في أحاديث موضوعة أوردها في العلل موضوعة بل كثير مما ذكر في العلل أحاديث منكرة ومع ذلك حكى عليه بأنها معلة أو معللة. فاصطلاح المتقدم أوسع وأحسن وأيسر وأشرح لكن المتقدمين هذا يبين لك أن علوم المتقدمين أيسر وأسهل وأنه لا مساحة حينما يصف مثلا يقول هذه الرواية مثلا منكرة أو شاذة لأن ما دام لا تثبت الاصطلاحات في كل قوم اصطلاح ولا مشاحة الاصطلاح. القسم الثالث من الرواية رواية الضعيف. الضعيف فالضعيف أيضا له ثلاثة أقسام مثل ما تقدم، وهو في جميع الأحوال روايتنا مردودة، لكن إن روى شيئا لم يروي غيره فهو ضعيف، وإن روى شيئا انفرد به عن غيره فهو منكر. منكر نعم. الرواية الأولى ضعيفة، الثاني شديد الضعف، يعني منكر شديد الضعف، مثل أقسام قبلها. يعني الأولى روى حديثا انفرد به، الرواية الثانية روى زاد شيئا لم يروه غيره، زاد زيادة لم يروها غيره، فهذا أشد الضعف يسمى منكر أو شديد الضعف. الثالث أن يروي شيئا خالفه بغيره، خالفه بغيره، فهذا في الحقيقة منكر أشد بالنكارة أو شديد النكارة، أو شديد النكارة. هم يطلقون في الغالب على الضعيف المخالف منكر، لكن ما يجب أن تقول إنه شديد النكارة لأنه مع ضعفه خالف. لكن حينما تكون المخالفة مخالف الضعيف لإنسان ثقة مبرز لا شك أنه منكر، وإن كان مخالف الضعيف لإنسان مثلا ليس مبرزا في العدالة والثقة قد يقال إنه منكر وليس شديدا في النكارة. وقد تحكم على الضعيف هذه قد مع حينما يروي شيئا تجزم بأنه غلط واقفي تحكم بأنه موضوع، كما يقع في روايات بعض الضعفاء. فهذه حاصل يعني أقسام الرواية بالنسبة للثقة والصدوق والضعيف، وبها يتبين تسمية الشاذ والضعيف والمنكر والمحفوظ والمعروف. فالشاذ يعني كما سيأتي له اصطلاح، والمعروف له اصطلاح، والمحفوظ له اصطلاح. نعم. نعم نحن تكلمنا عن هذه الرواية. إذا اعتبرت إذا كان الضعيف إذا روى، نحن تكلمنا عن شيء انفرد به، قلنا شيء انفرد ما إذا انفرد هو ضعيف، لكن إذا روى شيئا لم يروه غيره ورواه لم يروه هو ضعيف، لكن إذا تابعه عليه غيره شكون ما بحث لغيره. لكن فرضناها لأن كلامنا في المخالفة والشذوذ، وهو إذا روى شيئا انفرد به أو لم يروه غيره انفرد به أو لم يروه أو خالف به. نعم. الأفراد يعني لا الأفراد غير المناكب، وقد وأحيانا التفرد قد يطلق عليه منكر، لكن يختلف التفرد يختلف، قد يتفرد الثقة، ولهذا لهم كتب اسمه المفردات، ولأبي داود سماه كتاب التفرد، كتاب خاص اسمه التفرد، يعني ما تفرد به أهل مصر، ما تفرد به أهل مرو، ما تفرد به أهل الشام، له كل كتاب، وفي كتب المفردات والوحدان يعني، ويدخل به في المفرد ما تفرد ما رواه يعني من فرد به صحابي أو الحديث الذي أو المفردات برواية الصحابة، إذا كان ليس له إلا حديث واحد صحابي ليس له حديث واحد، فالمفرد قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا بحسب درجة المفرد. الضعيف إذا كان إذا كنت تقصد انفرد يعني روى شيئا يعني إذا كان إذا شذ يعني إذا كان انفرد معنى أنه شيء لم يروه غيره هو ضعيف، شيء لم يروه غيره انفرد به فهذا ضعيف، لا ما يقل إلا إذا كان شديد الضعف شيء ضعيف. أما إذا كان أنه انفرد بشيء هو سيء مختلط مثل ما نعرف نقول إسناد الحديث نقول إسناد ضعيف لأن راويه ضعيف، وانفرد به مثلا.
نعم.
نعم مثل ما تقدم اولا قد اوصل به منفردا فمنكر، وهذا جاري على الاصطلاح المتقدم ايضا في قوله كما تقدم الاشاره اليه ان المنفرد الضعيف يطلق عليه منكر، يطلق عليه منكر. واوصل به منفردا فمنكر، منفردا يعني انفرد عن غيره، انفرد عن غيره ولم يذكره غيره، يعني الانفراد قد يكون الانفراد بمعنى لم يروه غيره، وبمعنى أنه روى شيئا رواه غيره وجاد عليه، وضده المعروف، ضد المنكر والمعروف، وهو المضبوط المقدم المعروف دوما ينكر. يعني هذا من تمام البيت قوله دوما يذكر، يعني وهو الذي يعتمد. قال وإن يخالف ثقة للأوثاق، هذا إذا وجد ثقتان لكن أحدهما أوثق، مثل هذا ثقة ثقة، قال ثقة بس ثقة حق، لأن درجات العدالة كما نعلم بحسب القوة من أكدت ثقته بالتكرار أو التأكيد، ثقة ثقة، ثقة حافظة مثلاً زيادة في الوصف إما بالتكرار أو زيادة في الوصف مثلاً، حتى إن أحد الرواة سئل عنه أظن علي المديني رحمه الله أو سفيان عيينة رواه عن المديني، سئل عنه عن رجل فقيل كيف هو؟ قال ثقة 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 ثقة، قيل فما قطعه إلا الناس والذي واصل، لكن قيل انه انقطع لأجل النفس رحمه الله، وكررها 9 مرات. هذا يبين احيانا ان الانسان ربما بلغ في الثقة درجة حتى برز على غيره. فلا شك ان المخالفة لها تأثير، وتارة تكون مخالفة الثقة للثقة، يعني وان كانوا مثله، وان كانوا مثله، لكن كان جانب أرجح من جهة أنه أكثر، وتارة تكون مخالفة للثقة من جهة أنه أوثق منه. ولا شك أن نستطمئن لمن هو ثقة حافظ في ترجيح روايته دون من هو ثقة ولم يكن حافظ، وإن يخالف. ولهذا جاءوا بالمخالفة في الثقة، لأنه إذا لم يخالف فروايته مقدمة. هذا مثل ما تقدم معنا أن الثقة، أن الثقة إذا روى شيئا وإن رواه غيره فروايته مقبولة. تقدم معنا إذا كان صدوق وانفرد بشيء أن محل تفصيل تقدم التفصيل، لكن إذا كان مع المخالفة وإن يخالف ثقة للأوثق أو ينفرد، أو ينفرد، هذه الحقيقة شرط، هذا مهم، هذا الحق عبارة مصنف الحقيقة توحي بأنه يعني أشار إلى أمور مهمة. قال أو ينفرد قليل ضبط فانطقي، أو ينفرد قليل ضبط فانطقي، إذا خالف الثقة للأوثق أو انفرد قليل ضبط فانطقي. كم البيت اللي بعده؟ هو في الحقيقة عن بيت المفروض أن يكون بعد رقم 40، يعني ما أدري كيف وقع هذا، لأنه فانطقي بالشعر، وهذا ترتيب الأحسن يكون بعد بيت رقم 40 فانطقي، لأن قول فانطقي وأطلق مو مستقيم، وأنا شفت في الأصل هكذا، لكن يظهر يتبين إما أن المصنف ألجأه إليه النظم أو أنه وقع خطأ في نفس الطبع. هو موجود هكذا، يعني تسلسل الأبيات يظهر الله أعلم قول فانطقي بالشعر، هذا هو المراد، هذا هو المعنى، لأن قول فانطقي فانطقي لماذا؟ لا بد أن يأتي جواب الأمر، هذا جواب الأمر، ما جاء جواب قول فانطقي وأطلقه مو مستقيم الكلام. نعم نعم، ويقرأ البيت، يقرأ البيت، يقدم البيت هذا حتى ينظر، أنا ما عندي فيها الآن، لكن
لا يستقيم إلا أن يكون بعد هذا البيت ذو رقم 40.
نعم ثمانية نعم 39 يكون 40 مثلا، أو يكون وأطلقه في المحفوظ يكون مثلا يمكن يكون نعم يكون نعم 38 وبعده وإن يخالف نعم يكون احتمال يكون أطلقه في المحفوظ يقول المقال الشيطانيان بشأن الكامل لأن كرر الشأن نعم يقرأ وإن يخالف وبعده نعم نعم لو أعيد لو أعيدها اقرأ أو تلقي هي خلص ترتيبها اقرأ أو 37 وبعدها 39 ها وبعدها 38 شو استقامة البيت نعم أو تلقي مستقيم لها مبالغ نعم كأنها أحسن استقامة نعم وليظهر والله أعلم أن هذا أحسن يعني يكون قول أو تلقي منفردا فمنكروا وضده المعدوم يذكروا وأطلقوا المحبوب لأنه ذكر المعروف قبله وهذا أنسب هذا أنسب يكون بعد 37 رقم 39 ثم 38 وبعدها 40 هذا الأحسن على هذا يكون الشرح هكذا تقدم قول وأطلق المحفوظ في المقابل مثل ما تقدم عندنا المحفوظ يقابله الشاذ المعروف يقابله المنكر وأطلقوا يعني أهل الحديث المحفوظ نعم أطلقوا المحفوظ في المقابل للشاذ وهذا والمحفوظ والشاذ المحفوظ هو رواية الأوثق مخالفا للثقة والشاذ رواية الثقة مخالفا للأوثاق هذا هو الضبط للمحفوظ والشاذ فرواية المحفوظ فالمحفوظ هو الأوثق أو الثقات إذا خالفوا الثقة نعم إذا خالف الثقة إذا خالف الثقات الثقة أو خالف الأوثق الثقة كله هذا يسمى المحفوظ وأما قابله هو الشاذ الثقات المحفوظة نعم المخالف سواء كان الثقات في جانب القلة أو الثقة في جانب الأوثق يعني الثقات القليل مقابل أكثر أو الثقة الذي يخالف من أوثقه هذا هو الشأن تنويها بشأن الكامل الكامل هو الأوثق وهم الثقات وهذا هو الشأن وإذا قلت تنويها يعني أن روايته هي المقدمة وروايته هي المعتبرة فلهذا نوهت بها وقدمتها وهذا مثل ما تقدم لنا أن الثقة إذا خالف يكون شاذ يكون الشاذ وربما أطلقوا عليها منكر كما تقدم ربما أطلقوا عليها رواية منكرة عند المخالفة في اصطلاح المتقدمين وأيضا تقدم أنه ربما أطلقوا على رواية الثقة المنفرد منكر منفرد إذا كانت رواية يعني إذا ليس منفرد إذا الثقة الثقة الذي روى ما إذا روى شيئا لم نعم إذا روى الثقة شيئا رواه غيره وانفرد به نعم إذا روى الثقة شيئا وانفرد به ولم يروه غيره وتبين خطأه ربما سمي منكر وعلى هذا ليس معنى قولنا أن الثقة إذا روى شيئا انفرد به عن غيره أنه لا يخطئ لا وهذا سيأتينا في علم العلل أنه ربما يكون الثقة الذي روى شيئا وغيره روى، لكن زاد الأصل أن روايته نفسها هذه الثقة وأنها مقبولة ونقطع بها، لكن أحيانا وإن كان ثقة قد يأتينا إمام كبير يجزم بأنه أخطأ، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا في باب التعليل الذي يطلع عليه أهل الإتقان وأهل الضبط رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل أن رواية الثقة التي زاد على غيره حكم الرواية التي رواها ولم يروها، هذا الأصل، فلا نحكم عليها بالنكار أو بالشذوذ إلا بدليل يبين ذلك، سيأتي إشارة إليه في باب العلة. نعم، وتقدم ويل خذقة الأوثق أو ينفرد قليل ضبط فانطقي بالشاذ، مثل ما تقدم يعني أن الشاذ اسمان، إذا خالف الثقة من وثق أو إذا كان صدوق، ها؟ نعم، لا صدوق ينفرد أو ينفرد مؤسسة مخالف أو ينفرد قليل ضبط، حقيقة قليل ضبط هذه موضع نظر، يعني قال للأصل قل ضبطه قليل الضبط ضعيف، وهذه حين تقع عبر كثير من الناس يقول خفيف الضبط صدوق، حتى في كتب بعض المصطلح يقولون فإن كان خفيف الضبط فهو صدوق، هذا خطأ، إذا صار خفيف الضبط هو ضعيف، لأن خفيف الضبط وصف له بأن ضبطه خفيف لا يضبط، الأصل لا يضبط، يعني كثير الخطأ كثير الغرض، لكن نقول خف ضبطه قل إن خف ضبطه قل أو خف الضبط وقل ضبطه وضابط، لكن قل ونقص قل أو يكون الوصف للضبط، أما هو ضابط لا نقول قل ضبطه، نقول إن خف الضبط أو قل الضبط فهو، ولهذا قال حوالي فإن خف فهو الحسن، يعني مع الشروط شروط صحيح، فإن خف الضبط فهو الحسن مع بقية الشروط الأخرى، أو ينفرد قليل ضبط فانطقي بالشاذ، وهذا يبين أن الشاذ أيضا كما يكون في المخالفة في مخالفة الثقة المتقومين أيضا يكون في إماء إذا انفرد صدوق انفرد وإلا المخالف، تقدم الإشارة إليه أن الصدوق إذا انفرد إذا زاد شيئا وانفرد به تارة نجزم بأنه خطأ، تقدم معنا تارة نجزم بأنه وتارة نجزم بأنه خطأ، تارة يغلب على ظن خطأ وتارة يغلب على ظن الصواب، هذا بحسب القرائن والدلائل، فهذا ليس وصفا مطلقا لمن قل الضبط في جانبه، بل هو ينظر في روايته بعد البحث والتحري وينظر هل ضبط أم لم يضبط. قوله من غير هذا الباب أما ما أعلوا هذا انتقاله، نعم نعم لما هي ضعيف الانفراد، الضعيف اذا انفرد ضعيف، يعني الضعيف اذا انفرد ثم ضعيف، هذا هو الاصطلاح عندهم الشاذ في جانب الثقه، جانب الثقه هذا هو الاصطلاح عندهم، لكن اذا كان ضعيف فنقول لان اذا قلت شاذ يوهم ان الثقه ويوهم انه اذا، يعني اذا قلت شاذ يوهم انه اذا لم يجد تقبل روايته، والفرض ان لا تقبل روايته مطلقا، يعني ما نقول في الضعيف انه شاذ، لاننا قيدنا بالشذوذ قد يتوهم متوهم، بل هو الضعف انه لو روى شيئا لم يشذ به شكم روايته صحيح، هذا ليس واردا، بل هو في الحقيقه مردود الروايه سواء شذ منه، لكن اذا شذ فهو ابلغ يكون منكر مثل ما تقدم معنا، فإن خالف يكون أبلغ النكار، لا هنا يريد الصدوق الصدوق، لأن عند قلة الضبط أو حينما يخف الضبط هو الصدوق، نعم نعم هذا الأصل، إذا قيل الشاذ وضع. لكن بعض أهل العلم يعني في اصطلاح المتقدمين يقولون شاذ صحيح معلل صحيح، هذا وجد في بعضهم في كلام عليه. ممكن يقال هو في الحقيقة حينما نقول شاذ إن أردت بالصحة صحة السند هو صحيح، تقول صحيح يعني صحيح السند الشذوذ في المثل، لأنه حينما نقول شاذ فهذا مع استقامة السند وصحته، لكن كلامنا في رواية، كلامنا في رواية. ولهذا مثلا في ما روى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحد ركعة الفجر فليضجع على شقه الأيمن، ضجع على شقه الأيمن. روى عبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الشيخين عن الأعمش وهو يدعو الأعمش من أصحاب الأعمش بل جود بعض رواية الأعمش. الرواية الصحيحة المعروفة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه من فعله لا من قوله. عبد الواحد بن زياد جعله من قوله، جعله من قوله. بعضهم قال إن هذه منكرة ورواية ثقة، قال منكرة منهم من قال ضعيف ومنهم من قال صحيح. انظر، بل قال بعضهم إنه موضوع أنكر عن حديث سنة أبي داود وغيره وما سنده الصحة، فمنهم من حكى عليه بالنكرة حتى وصل به لأنه موضوع، بل قال شيخ الإسلام إنه باطل، ومنهم من رد هذا وأنكر، ومنهم من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه صحيح، على القاعدة أنه ثقة، ثقة وروى شيئا وإن كان مخالف، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين رواية الثقتين قبلت، فيقال الرسول عليه فعلها وأمر بها ولا مانع، لأن الشيء الذي يفعله مشروع فعله، وما كان فعله مشروعا يأتي الأمر به لا نكارة يأتي الأمر به. ومنهم من قال وعلى طريقة الحديث اصطلاح الحديث قالوا إن المحفور عن الأعمش رواية الثقات المشهور أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أما رواية عبد الواحد بن زياد قالوا منكرة. وهذا أيضا يأتي في جانب العلة والتعليل حينما تتبع الروايات، فإذا علم أنه أخطأ كما قال بعضهم إنه يخطئ في الأعمش رد بعضهم قال رواية الأعمش متقنة وجيدة، فهذا من هذا. انظر كيف قيل من الصحيح ومن المقال الباطل. نعم، الشذوذ مع من خصائص المعتزلة. نعم، طيب. أما ما أعلوا بالخطأ هذا قسم، قسم مهم من الحديث وهو العلة ويسمى المعل، وباب العلة باب واسع ومن أهم أبواب الحديث. وهذا قال العلم إنه اختص بالعلم أكله اعتبار المتقدم يحتوى عليه بالحفظ والإتقان والإمامة، قال إنه لم يعرف هذا الفن وهذا العلم إلا من المتقدمين يحيى بن سعيد وعلي المديني والبخاري رحمه الله، ثم الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم الرازي، وبعدهم الدارقطني رحمه الله عليه، ثم الأئمة بعد ذلك توالوا، وهنالك أئمة كبار لهم عناية بالحديث والتعليل، حتى من المتأخرين رحمه الله عليهم لهم يعني طريقة في تعليل الأخبار ربما خالف بها كثير المتقدمين. ورجب رحمه الله الحافظ رجب له في هذا تبريز، وإمام رحمه الله وله في كتاب فتح الباري عناية بهذا، وكثيرا ما يعلم بعض الروايات ويتبع ويجزم بأنها خطأ، لكن قال ابن الجوزي كما نقل عنه الرجب في بعض كلامه إن هذا العلم قد اندثر وذهب فليس له صار أثرا بعد عين. وهو باب التعليل باب عظيم، ويقولون إنه كأهل العلم تقدم رزقوا هذا العلم وألهموه بكثرة المراجعة والنظر في حال الرواة والسؤال عنهم حتى ألهموا، حتى قال عبد الرحمن رحمه الله إن هذا العلم إلهام. وليس معنى أن إلهام أن يحكم بغير دليل الله، لكن إنه مع النظر في الحديث حينما يرد إليه الخبر يقع في قلبه نكارة وينكره، ثم إذا تكلم عليه تكلم عن علم ويقين وبين الخطأ في هذا كما في الحكاية المشهورة سبق الإشارة إليها لقول أبي حاتم الرازي ذلك الرجل من الرأي الذي جاء قال هذا صحيح وهذا خطأ وهذا باطل ثم أنكر ثم قال من كيف تقول هذا صحيح وهذا خطأ وهذا باطل وأنت لم تلقفوا هؤلاء الرواة؟ فقال أن تسأل غيري ممن يتقنه فيقول مثل قولي. فقال من؟ قال أبو زرعة. فذهب إليه فقال أبو زرعة كقوله. فقال أبو زرعة. فقال أبو حاتم هذا باطل وقال أبو زرعة هذا لا يصح. واتفقت العبارة في معنى واختلفت اللفظ. ثم قال ذلك الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. أشهد أن هذا العلم إلهام. هذا يقع كثيرا لأهل العلم. والبخاري رحمه الله له في هذا شيء عجب وعجاب. ولما جاء مرة إليه مسلم رحمه الله بحديث قد فرح به إسناده وحديث كفارة المجلس حول أبي هريرة من جلس مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل يا رب سبحانك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جاء مسلم به من رواية موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح قال ماذا تقول يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب المحدثين في علم ماذا تقول في هذا الحديث؟ قال ما هو؟ قال ما رواه موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة من جلس مجلسا. قال البخاري رحمه له علة خبيثة أو له علة شديدة أو نحو مما قال رحمه. قال ما هي؟ فجعل ينتفض مسلم رحمه الله يندمج لأنه استنكر الأمر وظن أن ظاهر إسناد الصحة. وهذا هو الحديث المعلول أو الحديث المعن لأن كلمة المعلول أنكرها بعضهم كما يقول العراقي وسمي ما بعلة مجلول وعلل ولا تقل معلول. لكن بعضهم قال لا بأس يقال يعني معل ومعلول ويعني من عله فهو معل أو أعله فهو معلول أعله فهو معل وعله فهو معلول يعني من الرباعي والثلاثي وصححه من جهة الاشتقاق العربية وقالوا الاستعمال صحيح وبعضهم أنكر كم الصلاح وقالوا إنه لا يصح لأن يقول معلول منهم من قال إنه لا بأس يعني يقال معل ومعلل ومعلول يعني فيه علة. فالحديث الذي ظاهر سنده الصحة الذي ظاهر سنده الصحة والاستقامة لكن فيه علة غير ظاهرة فيأتي من يطلع على السند يحكم بظاهر السند يحكم بظاهر السند وهو في الحقيقة فيه علة. لما جاء مسلم بهذا الحديث إلى البخاري رحمه الله وقال له علة تغير وانتظر قال مستعجل ما الأمر؟ قال إن هذا رواه غير بن خالد الباهل عن سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله يعني من قوله يعني أنه مقطوع وليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له إن موسى بن عقبة روايته عن سهيل لا تعرف أو لا تحفظ أما وهيب بن خالد فإنه معروف الرواية عن سهيل وهو قد أتقن رواية سهيل ويعرف أحاديث سهيل المضروقة لملازمتها وإن كان في الظاهر موسى جاء له رواية عن سهيل وصالح لكن بين البخاري أن وهيب بن خالد قد ربط روايات سهيل وصالح وسهيل رحمه الله قد وقعت له علة فهذه العلة والخطأ قد لا يكون من موسى بن عقبة لكن لأن سهيل وقعت له علة وحصل له شيء من الغفلة فربما أحيانا أخطأ فخلط روايات عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه خلط روايات عن أبيه عن أبي هريرة برواياته عن غير أبيه لكن وابن خالد قد ربط روايات سهيل فيعرف رواية سهيل الجيدة الموصولة من رواية عن أبي هريرة ومن رواياته عن غير أبي هريرة عن غير أبي عن أبي هريرة مما رواه مقطوعا عن عون عن عون بن عتبة وعن ذلك وموسى بن عقبة ليس له عناية فلم يلازمه فإما أن يكون خطأ من سهيل فجعله عن أبي هريرة وإما أن يكون موسى بن عقبة أنه جرى على الجادة فعند ذلك سلم له مسلم وقبل يديه ورجليه وجعل يدرس ويأخذ عن عيلة رحمة الله عليه. ولهذا سهيل رحمه الله قالوا إن له أصابته علة لرأسه فكان ربما أخطأ رحمه الله. وكان ربيع بن عبد الرحمن يروي عنه وكان يخطئ وكان قد نجي. فمرة هذا سيأتينا في المخالفة إشارة إليها يعني أنه ربما روى سهيل فيقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة. يقول حدثني ربيعة عني لأنه وقع له شيء من الوهم فيقول إن رواية ربيعة عني متقنة. فربما وقع لربيعة أنه أنكر بعض الروايات مما رواه فيقول ربيعة سهيل مما رواه فيقول ربيعة أنت رويت هذا عن أبيك ونسي فهو ينسى ما يدري. فمن تحرزه ما يروي عن أبيه مباشرة لكن يروي عن تلميذه يقول حدثني عني حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة. رزيتنا بما إذا أنكر الشيخ رواية تلميذه لم ينكر. العلم العلم علم عظيم علم عظيم. ولهذا يصنع عن قل ما أعلم بالخطأ من غير هذا الباب يعني من غير الشذوذ والنكار لكن مع غطى الشيء المغطى يتضح فهي في علة لكن عليها غطى. من يكشف الغطى؟ أهل العلم المتبصرين. فظاهرها إسنادها مستقيم وإسنادها جيد لكن عليها شيء من الغطى من جهة أنه لا يظهر إلا للمتبحر في هذا العلم. فيأتي المتبحر في هذا العلم فيقول الرواية خطأ لا غلط. من ذلك مثلا يعني أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة حافظ رجال الشيخين رحمه الله ومن الأسانيد المشهورة المعروفة في هذا الباب أن عبد الرحمن بن يزيد ابن كلاهما يروي عبد الرحمن بن يزيد ابن واحد ثقة واحد ضعيف. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة من رجال الشيخين. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف وكلاهما جاء إلى الشعب وأبو أسامة حمد أسامة الشام. فجاء عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة ودخل الشام فلم يروي عن حماد بن إسامة وكان يعزم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة فلم يروي عنه. ثم دخل بعده الشام عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بعد دخول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فأدركه أبو صالح حمد بن سمرة وعاد قال لو ما اسمك؟ قال عبد الرحمن يزيد. فخرج من الشام عبد الرحمن يزيد فكان حماد بن أسامة إذا روى عبد الرحمن يزيد يقول عبد الرحمن يزيد ابن جابر وهو بالحق ثمان ابن تميم وابن جابر ماذا وابن تميم ضعيف. فيأتيك الإسناد عبد الرحمن يزيد عن أبي أسامة فالذي ينظر في ظهر السند يقول صحيح بل انه قصد ان حماد بن اسامه عبد الرحمن يزيد يعني حماد ابو اسامه يقول حدثني عبد الرحمن بن يزيد كان حماد بن اسامه يقول عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يصرح يقول ابن جابر مع انه روى عن من عن ابن تميم. طيب اذا قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وش يقول السند صحيح ما في اشكال. البخاري رحمه الله يقول نحن أعلم بمن روى عنه حمد سنة منه نحن نعلم أنه لم يروي عن أبو حمد بن جابر وإن صرح بأنه ابن جابر وإن صرح فتصريحه خطأ فهو روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وهذا هو علم التعليل. حينما يأتيك إسناد ترجع إلى التقريب أو ترجع إلى الكتب الصحيح عبد الرحمن بن يزيد ثقة ثقة من رجال الشيخين وهو مصرح بينهم الجابر لكن يأتيك أهل الإتقان والضبط يقولون عبد الرحمن بن يزيد الذي روى عنه أبو أسامة هو عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم الضعيف لا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة لا عبد الرحمن يزيد بن جابر الثقة. وعندك يخضع أهل العلم غيرهم لهم. طيب فليقول ما الدليل عليه؟ يقولون أنا بذلك يقولون إن عبد إن حماد إن عبد الرحمن يزيد بن جابر حينما دخل إلى الشام لم يسمع منه حماد بن أسامة لم يسمع منه ولم يروي عنه لأن حديث عبد الرحمن يزيد معروفة لم يروي عنه إنما روى عن عبد الرحمن يزيد الذي دخل أخيرا. ويتبين هذا إما بمن روى يعني بنفس الإسناد أو مثلا بنفس الروايات يعرفون هذه الرواية ليست من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إنما من أحد عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فيحكم الخطأ. ولهذا لما وقع الخلاف في حديث حديث أوس بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال أكتب عليه الصلاة يوم الجمعة فإن صلاة تعرض عليه، قالوا كيف تعرض عليك صلاة قد عرمت؟ ألا إن الله قد حرم أن تقصر أكل أجساد الأنبياء؟ لما قال أكتب صلاة يوم الجمعة قال ليلة الجمعة. حديث هذا علق بعضهم لأنهم رواية عبد الرحمن بن يزيد قالوا ابن تميم، لأنه رواه علي حسين بن علي بن جعفي عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن يزيد هذا وابن تميم. فقال البخاري جماعة إن حسين بن علي الجعفي هو الذي عن عبد الرحمن روى عن عبد الرحمن يزيد بن جابر، وأبو أسامة هو الذي روى عن عبد الرحمن يزيد بن تميم. فرواية علي بن حسين أو حسين بن علي الجعفي صحيحة، لأن عبد الرحمن يزيد في السند هو ابن جابر من طريق علي بن حسين علي الجعفي. أما ما روى حماد بن أسامة أبو أسامة فهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فهذه فهذه الطرق لا تعرف، أو هذه العلة لا تعرف إلا بالخبر عن هؤلاء الأئمة، ولهذا خصوه باسم العلة، مع أن العلة كما تقدم في اصطلاح المتقدمين تطلق على المكذوب، كما تقدم تطلق أيضا على الضعيف، وتطلق أيضا على المعلل الخاص، المعلل الخاص. وهذا بين رحمه الله الحافظ في معرفة الحديث، وذكرها ابن الصلاح رحمه الله ايضا في علوم الحديث، يظهر انه يعني اختصر كلامه وجمع كلامه في ما اسم العله اسم عام عندهم يشمل هذا وهذا. نعم نعم. المقصود هو ليس معنى ذلك انه اذا قال اذا ضعفه بعض المتقدمين والضعيف، لا، نحن نقول لا بد ان يكون الشيء في الغالب، ان الشيء يحكم بضعفه لا بد يكون مع دليل، فقد يكون دليل واضح وبين، وقد يكون ضعيفه لان احمد رحمه ضعف هذا الراوي وهو في الحقيقه ليس بضعيف ثقه فيخالفه غيره. مثلا مثل ما تقدم عن ابراهيم بشار رمادي، يا أحمد رحمه الله تكلم فيه قال لا يحل لك أن تفعل هذا لأن رأى ينام في حلقة سفيان بن عيينة، مع أن أبو حاتم وجمع قالوا صدوق من أم الوثقة، وابن حبان رحمه الله قالوا ما يضره هو ثقة يعني حافظ وقد ضبط حديث من عيينة، وابن عيينة وابن عيينة وابن معين وابن أحمد رحمه الله تكلموا عليه وقال كلام طعن فيه رحمه الله، لكن حينما حق ترجمة ترى أنه ثقة، وأن تعليم أحمد رحمه الله مبني على ما ظهرنا من حاله، لكن تبين أنه في الحقيقة ضابط ومتقن للرواية. نعم نعم. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هو قال بعضهم أتهمه بعضهم بأنه يعلم لابن تميم فدلس قيل هذا، لكن هذا بعيد، لا ثقة حماد بن جابر ثقة، لكنه قيل إنه إما أنه كلاهما عند الثقة لكن هذا أوثق، ليس معنى ذلك أن يزيد عند الضعيف لا تجوز الرواية، لكن كأنه لا بأس به عنده وذاك أوثق. قيل إنه كان يعرفه ودلس وكان يسميه بن جابر عبدا، والأقرب والله أعلم أنه التبس عليه، هذا الأقرب، فلهذا كان يطلق العند المشهور عبد الرحمن يزيد بن جابر، هذا الأقرب والله أعلم. نعم. هو من صحيح ولا شك أنه لو قال عبد الرحمن يزيد ابن تميم وأنه يعني سماه هو يعني يشبه الإخبار بخلاف الحقيقة، صحيح يشبه خلاف الحقيقة، لكن بعضهم أتهم وقوية قال بعضهم أتهم، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، والأمر والله أعلم أنه عاد ينظر بالتصريح، إن كان صرح به فالأمر والله أعلم أنه التبس عليه، هذا الأقرب والله أعلم. نعم 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 بلاش. عندك يعلى بن عبيد يعلم ثقة رحمه الله بن أبي أمية الطنافسي، هم ثلاثة يعلى بن عبيد وعمر بن محمد وهو محمد عبيد كلهم أئمة ثقة، من رجال بعض من رجال البخاري يعلى بن عبيد هذا روى عن الثوري قال حدثني الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي قال عن بيعات القيامة أنا متفرقة هكذا يقول يعلى بن عبيد قال حدثني الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعة مختلفة مع أن المعروف في هذا الحديث من رواية أصحاب الثوري مع أن يعني من رواية أصحاب الثوري يروي عن كثيرا مع أن المعروف في رواية الثوري أنه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا من رواية عن عمرو بن دينار فأخطأ يعني ابن عبيد فجعل مكان عبد الله بن دينار عمرو بن دينار لكن لماذا أخطأ؟ أولا لأنه اشتبه في اسم الأب الثاني أنه تقارب في السن الثالث أنه تقارب في المشايخ مشايخ واحد لهم وتلاميذهم تقريبا اللي هو عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار الرابع أنه أيضا كبر شيرهان في الثقة والعدالة هذه أمور قد تلتبس على الثقة فيقول يضع هذا اسم هذا مكان هذا لكن الميز يبين أن المعروف من رواية الثوري لحديث هذا من رواية عبد الله دينار لا من عبد الدينار لكن لو جاءنا مثلا شخص آخر خلق عمرو بن دينار بعامر بن دينار قهرمان آل الزبير هو ضعيف لأن عمرو دينار فيه أربعة عبد الله بن دينار فيه ثقتان وضعيفان عمرو دينار إمام مشهور وعبد الله بن دينار إمام مشهور وعمرو بن دينار قهرمان الجنة ضعيف وفي عبد الله بن دينار آخر أيضا ضعيف لكن لو اشتبع عبد الله بن دينار الضعيف بالثقة هذا يشتبه لسان لا يفضل لا لكن يشتبه عليه عمرو بن دينار الثقة عبد الله بن دينار هذا يقع في رواية الثقات لكن لا يضر لماذا؟ لأن الحديث مهما دار فهو دائر على ثقة يعني سواء قيل رواية عمرو بن دينار فهو ثقة سواء قيل رواية عبد الله بن دينار فهو ثقة فهو ثقة ولا يضر ولا نكار لتقارب من السن هل توفي عام 26 هل توفي عام 27 فهم تقاربوا في الوفاء تقاربوا في السن تقاربوا في المشايخ تقاربوا في الثقة والعدالة وفي اسم الأب وهذا يشتبه يعني الثقة مهما كان حفظه يرد عليه مثل هذا نعم هو من أحسن ما يكون كتب العلل كتب مثلا العلل ابن حاتم لكن من أحسنها العلل الدارقطني رحمه الله هذا الحقيقة يعني الكتاب هذا يعني إن كان أبلاه من حفظ كما يقول الذهبي فهذا يخضع له بالإمامة يعني إن كان رحمه الله كتاب يعني عظيم وخرج منه مجلدات عدة نعم ينقف على هذا قول في العلة القادحة المؤثر هذا احتراز من العلة غير القادحة قول القادحة المؤثرة يعني تمام صفة كاشرة الحقيقة ليس صفة مقيدة قول المؤثرة ليس صفة قيدة إنما صفة كاشف لأن القادحة هي المؤثرة والمؤثرة هي القادحة فهو كشف لها وبيان وليس تقييد ولذا قال قلنا العلة القادحة حصل مقصود لكن يريد أن يكشف ويبين أنها مؤثرة العلة القادحة فهذا احتراز من العلة غير القادحة مثل ما تقدم معنا مثلا يعني قد يكون من الحديث رواه مثلا رجل عن نافع عن ابن عمر رجل عن نافع مثلا عن غير ابن عمر مثلا فالصحابة فالعلماء يجعلون الاختلاف مثلا في التابعي على الصحابي علة فلو رواه مثلا مجموع رواة عن نافع وتوارد عليه عن ابن عمر وجاء غيره فروى عن نافع عن غير ابن عمر جعلوا الاختلاف في شيخ ابن عمر ولو صحابي علة مع أنه لا يضر ما دام أنه سمع من الصحابي الصحابة عدوا ثقات وهو سمع من هذا سمع من هذا، هم يجعلونه علة، يجعلونه علة. نعم لكن لكنها غير مؤثرة. كذلك أيضا مثل ما تقدم، إذا كان حديث رواه يعني مجموعة من الرواة عن شيخ، فجاءنا شخص آخر فرواه عن شيخ آخر، شيخ آخر، يجعلونه علة لأنه روى ما لم يروي غيره مع غير مع عدم المخالفة، وهذا ليس علة قادحة لأنه ثقة فيكون حديث عنده عن هذا الشيخ وعنده عن شيخ آخر، ويقال العلة القادحة المؤثرة. هذا مثل ما تقدم لنا أنه يبين أن العلة قد تكون قادحة إما بالضعف أو بالنكارة أو أيضا بالبطلان كما يقع في كثير من كتب العلل، فهو معلل معلل، يعني يبين لك أن يصلح أن تقول حديث معلل أو معلل. متقدم يعني يقال من الصحيح يقال يقال معلل ومعلل، ويقال معلول أيضا. معلل النظرة يعني مثل مصاب بالعين، وأن معنى يعني أعله فهو معلل، أعله فهو معلل يعني أصابه بعلة، يعني وهذا معنى قوله فهو معلل، قول معلل النظرة من أعله من الرباعي، ولهذا قال معلل النظرة يعني كما يصاب بالعين. فحينما يقول الحافظ والإمام هذا حديث معل يعني حكمت عليه بأن فيه علة ورماه بعلة، مثل ما يرمي العاهل المعيون وهو معلل النظرة يعني كالذي به عين، فجعله من الرمي بالعلة لا أنه من عله فهو معلول يعني أنه بنفسه معلول. وفرق بين عله فهو معلول يعني أنه بنفسه معلول وبين عله معلول، لأن الحقيقة أنه معل بمعنى أنهم حكموا عليه بأن بعلة ورموه بالعلة، أما هو بنفسه فليس معلا إلا إذا حكم عليه فالعصر سلامته، ولا يكون معلا إلا إذا رمي بعلة، كما لا يكون معيونا إلا بعد إصابته بالعين وهي النظرة. ولهذا في الحديث فإن بها النظرة، قال لما سأل ما بال ابن أخي عن سام قالوا إن بهم النظرة يعني العين كوصله وتركه أو معه، يعني يبين أن من العلة ومن أنواعها حينما يكون روي موصولا وروي غير موصول، يعني ترك راوي من الرواة، هذا معنى تركه، معنى رواه بعض موصول بذكر الصحابة أو رواه موصول بذكر الراوي لم يسقطه، وبعضهم أسقط. مثل يأتيك حديث مثلا من رواية مثلا عكرمة ابن خالد عن ابن عمر، وبالحقيقة من رواية عكرمة ابن خالد عن الزهري مثلا عن نافع عن ابن عمر، فيكون الراوي أسقط مثلا راوي، أو يكون مثلا من رواية مالك عن ابن عمر ويكون في الحقيقة ومن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون ترك راويا. فيبين المعلل ومن نظر الحديث أنه حديث بعلة، والصواب أنه موصول بذكر الراوي، فقد يكون الصواب هو الموصول، وقد يكون الصواب هو المرسل. فهذا هو معنى العلة، أن ينظر فيه هل هو الوصل هو الصواب أو الإحسان هو الصواب أو ما عمل، يقال عمل أو عمل به يعني أو ما عمل به، بمعنى أن قول عمل به أن عمل الراوي به مما يؤكد أن عمل الحديث مما يؤكد ثبوته. قول في العلة القادحة المؤثرة فهو معلل معلل النظرة كوصله وتركه أو ما عمل به كلا إنكار من عنه نقل. كذلك أيضا مما يؤكد ثبوت الحديث مثلا عمل الراوي به، وهذا بالحقيقة انتقال إلى قسم آخر، يعني ينظر ارتباطه بالعلة، لكن إن كان أراد يعني أن الراوي عمل به إذا مثلا روى خبرا عن شيخه ثم عمل ثم نقل عن شيخه أنه عمل به هذا مما يؤكد مثلا ثبوته، أو أنه كما قال بعضهم إن الحديث المعمول به أرجح من الحديث الذي لا يعمل به فيكون أرجح من هذه الجهة، هذا محتمل. كذا إنكار من عنه نقل أو نقل، لكن أظن نقل يعني من نقل عنه الراوي، هذا أيضا من أنواع العلة. كما لو روى شيخ تلميذ عن شيخه حديثا فشيخه أنكر قال هذا الحديث لا أعرف وأنكره، والحكم الرواية التلميذ عن شيخه إذا أنكره، إذا روى عن شيخ الحديث ثم قال الشيخ هذا حديث لا أعرفه أنكره، قال على إما قال أنت أنت روايتك عني غلط وأنا ليس هذا الحديث من مروياتي، إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ حكمه نعم لا أمام يعني من حيث العموم هو جزم بالإنكار، نعم نقول إذا جزم بذلك أنه رواية نعم ما دام أن الراوي ثقة أن شيخه ثقة وجزم بإنكار الرواية فهي مردودة نعم لا هذا شيخ شيء راح وهذا سنذكر الآن. يقول الشيخ إذا روى عن تلميذه فله أحوال تارة يكون رواية عن إذا روى عنه شيئا وقال الشيخ لا أعرفه لكن ما أعرفه فالرواية مقبولة، وتارة ينكره ليكون الشيخ ثقة وضابط، فإذا أنكر الأصل فالفرع من باب أولى فاعتاد الأصل، ففرق بين أن يجزم بالإنكار وبين أن يسكت أو يقول لا أعلم. فإن جزم بالإنكار فلا تقبل ما دام أنه ثقة، وإن لم يجزم فلا. يتقدم معنا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قضى بالشاهد واليمين رواه أبو داود، ونبه أيضا قبل ذلك حتى لا يفهم الحديث حديث هريرة اللي قال البخاري رحمه الله أن له علة من جلس مجلسا كفكت ربي لغطه، يعني هو قصد البخاري من حديث معلل من حديث هريرة، ولا في الحديث صحيح الحديث من جلس مجلسا فكت ربي لغطه صحيح، يعني لأن روى أبو برزة الأسلمي وروى عبد الله بن عامر جميع حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح وطرق كثيرة، لكن الشأن أن البخاري أعله من رواية أبي هريرة يعني انتبه لا يظن أن الحديث لا يصح، لكن علماء لهم تعليل في رواية معينة يقول أخطأ في هذا، هذا القصد يعني. كذلك هذا الحديث حديث قضى بالشهادة حديث صحيح في مسلم عن جابر وطرق وحديث العباس وغيره وحديث سرق وغيره، لكنه هذا الحديث هل سند ثابت أو يثبت من عملية سهيل رحمه الله أصابته علة فاختلط وحصله غرض، فلما أورد عليه ربيع هذا الحديث وقال إنه رويت عنك، فكان سهيل يقر ربيع ربيع إمام رحمه الله، فكان يتحدث يقول مثلما حدثني ربيع عني على أني حدثت على أبي عن أبي هريرة كما تقدم، والله أعلم. نعم. قولهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق وحديث جيد صرح لي بالتحديد، وهو أنهم لما أرادوا أن يغسلوا النبي عليه الصلاة والسلام وضعوه على سريره فاختلفوا بينهم، قالوا هل نغسل رسول الله كما نغسل موتانا ونجرده أو نغسله عليه ثيابه، فنادى مناد وهم مجتمعون رضي الله عنهم أن تغسلوه وعليه يعني جاء أنهم قال اغسلوا عليه ثيابه، وجاء بهم أنه نادى منادٍ قال إن بالله خلفا من كل فاعل ودركا من كل فاعل خلفا من كل آل ودركا من كل فاعل فبالله فثقوا وإلا فرجوا فإن المصاب حرم الثواب. هذا هتف الهاتف بهذا بهذه. أما زيادة أن يغسلوه في ثيابه هذه لا أذكر أنها جاءت عند أبي داود, هي جاءت الرواية, لكن الهاتف ثبت كما تقدم عند أبي داود رحمه الله أنه نادى مناد كما تقدم. وجاءت زيادة أخرى أيضا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه, والصحابة عملوا بهذا فغسلوه عليه الصلاة والسلام وعليه ثيابه. وقال علي بأبي أنت ونفسي ضد حي وميتة فلم ير منه ما يرى من غيره, يعني مما يخرج من غيره من الأمواه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني معروف في هذه الرواية, لكن كما تقدم ذكر الهاتف جاء في هذه الرواية عن طريق جيد, وجاء من طريق أخرى كما تقدم أنه قال اغسل فوق اليمن. وينظر في هذه الرواية هل هي جاءت في تمام عند أبي داود أو عند غيره كالبيهقي في أعلام النبوة أو في علامات النبوة. نعم. أنهم اختلفوا في لفظ الرواية ومعنى الرواية واحد. المعنى هو يعني أنهم اختلفوا في الرواية لكن معناها واحد, وهذا يقع كثيرا, يقع كثيرا في الرواية مثل ما يقول مسلم رحمه الله مثله, يعني يذكر يقول كذا كذا يقول مثله. فهذا المراد اتفاق اختلاف في اللفظ لكن المعنى متفق. نعم. نعم كيف ضم القدمين هو نفس الرواية عند ابن خزيمة, بس ما أقول لم يروي عن ابن خزيمة, قال هو وقعت يدي على قدمه ورأس قدميه. الرواية في الصحيحين الرواية في عائشة أنها قالت وقعت يدي على بطن قدميه وليس في يديك رأس قدميه. ثم أيضا يظهر والله أعلم أن نفس رص القدمين مخالف لآية الصلاة, يعني رص القدمين مخالف, يعني المعروف الصلاة أن الإنسان يفرج بين قدميه ويفرج بين فخذيه ويفرج بين ركبتيه. السنة والتفريج في جميع الأحوال, كما أنه لأن السجود يحكي القيام, كما أن القائم لا يضم قدميه والراكع لا يضم قدميه سجد كذلك, فكيف يكون الضم في حال السجود؟ لو كان عليه يفعل هذا كان أمر يعني ينقل. ثم ينضم قدميه في الغالب من التمييل عن جهة القبلة, إن السنة أن يكون اتجاه القدمين اتجاه إلى جهة القبلة, فإذا ضمهما يكون في ميلان واختلاف حينما يضم. السنة هو التفريج, وأن يكون أول هذا أخبر أن الأعضاء تسجد وأن تسجد كل عضو نسجد, فالله مخالف لهيئة الصلاة. ولهذا قالت عائشة وقعت يدي على بعضهم قال على بطن القدمين, يعني انها مضمومة, هذا في نظر قد تقع على بطن القدمين وهي متفرقة. نعم. نعم ما دعا مسألة السنة, لكنها كلمة انها